صوت الشعب.
نشرة الأخبار. حياكم الله سامعين الكرام إلى أخبار نشرة الواحدة ظهرا من إذاعة صوت الشعب، نستهلها بأبرز العناوين. انتصارات نوعية للجيش واللجان خلال الساعات الماضية. العدوان يواصل خروقاته في الحديدة وصنعاء وصعدة. الفريق الوطني أبدى مرونة في تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق السويد. واستشهاد أسير فلسطيني في سجون العدو الصهيوني. حياكم الله سامعين الكرام، وإلى تفاصيل هذه الأخبار أبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. حقق أبطال الجيش واللجان الشعبية خلال 24 ساعة الماضية انتصارات نوعية في مختلف جبهات القتال ضد قوى العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته المنافقين. وأكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الطيران المسير نفذ عمليات واسعة باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في قطاع عسير بعدد من طائرات قاصف توكي، استهدفت مخازن أسلحة لذخيرة الطائرات الحربية ومواقع عسكرية أخرى. كما أكد العميد سريع أن الإصابة دقيقة بفضل الله وأدت إلى اندلاع حريق كبير في مخازن الأسلحة، كما تسببت بحالة كبيرة من الإرباك والهلع، موضحا أن هذا الاستهداف يأتي ردا على جرائم العدوان وغارته المتواصلة بحق الشعب. وأكد مصدر عسكري أن المجاهدين تمكنوا من كسر 4 زحوفات للمنافقين في رشاح الغربية بنجران وفي جبهة ناطع بالبيضاء، مشيرا إلى أن أعدادا كبيرة من المنافقين سقطوا بين قتيل وجريح أثناء عمليات التصدي رغم الإسناد الجوي من قبل طيران العدوان لمرتزقته. وأوضح المصدر أن المجاهدين دمروا مدرعا محملة بالأفراد والذخائر بصاروخ موجه في مجاز الغربية بعسير، كما دمروا آلية محملة بالمنافقين بعبوة ناسفة في صحراء الأجاشر قبالة نجران، وآلية تحمل رشاش عيار 23 أثناء التصدي لزحف المنافقين في جبهة ناطع بالبيضاء. كما أشار المصدر إلى أن وحدة القناصة قنصت 5 منافقين قبالة وشرق جبل جحفان، و4 آخرين شرق جبل الدود في جيزان، وآخر في موقع المعيرضة، مضيفا أن القوى المدفعية دكت تجمعات المنافقين في مجاز الشرقية بعسير وشرق جبل النار قبالة جيزان. هذا ويواصل قوى العدوان خرق اتفاق اطلاق النار في استهداف بقصف مدفعي متواصل بالأسلحة الرشاشة مناطق متفرقة في منطقة 7 يوليو بمحافظة الحديدة، كما شن غارة على معسكر السواد بمديرية سنحان وغارة على الكلية الحربية بمديرية بني الحارث، واستهدف مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية بقصف صاروخي ومدفعي. أبدى الفريق الوطني المشارك في اجتماعات لجنة إعادة الانتشار بالحديدة الجارية حاليا على متن سفينة أممية بالمياه الدولية برئاسة مايكل لويس غارد المرونة فيما يتعلق بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق السويد في ظل تعنت الطرف الآخر. وأكد مصدر مسؤول بمحافظة الحديدة أن الطرف الآخر لم يقدم أي خرائط بألغام في مناطق سيطرتهم، بينما أبدى الفريق الوطني استعداده تسليم الخرائط لنزع العبوات من مناطقهم. وأشار إلى أن الفريق الوطني اقترح تنفيذ المرحلة الأولى والثانية بشكل متتال، بينما الطرف الآخر اقترح تنفيذ جزء من البند الأول من اتفاق السويد وترك الباقي إلى وقت غير محدد. لتفاصيل أوفى ينضم معنا الآن عبر الهاتف القاضي عبد الوهاب الوشلي عضو المجلس السياسي. السلام عليكم.
أهلا وسهلا بكم. عبد الوهاب المحبشي
معكم. عبد الوهاب البحبشي، نعم. سيادة القاضي، في البداية عن حدثنا عن مباحثات الوفد الوطني مع اللجنة الأممية، وما هي نتائج تلك المباحثات؟
تم إفشال المباحثات من قبل الطرف الآخر ولم يتقبلوا التنفيذ. سمعنا مؤخرا بأن الاتفاق تم على آلية محددة لوقف لمراقبة وقت إطلاق النار، ولكن هذه الآلية رهن بمدى القدرة على تنفيذها على أرض الواقع. الطرف الآخر لا يملك القرار، لأن الطرف الآخر عندما كان على السفينة في عرض البحر لم يكن لديه تلفونات ولا هواتف، وهو يحتاج إلى أن يكون على تواصل مستمر بالمشغلين الأصليين في الإمارات والسعودية، ولأنه انقطع عن التواصل بالمشغلين الأصليين لم يستطع اتخاذ القرار، فتنفصل عن الاتفاق وريثما يتم معادنة المشغلين الأصليين. وقد أحسن المبعوث صنعان عندما توجه إلى المشغلين الأصليين لكي يطرح المواضيع عليهم بشكل مباشر.
نعم سيادة القاضي، هل كانت هناك تنازلات قدمها الوفد الوطني؟
لا جديد، ليس هناك من جديد في موضوع أي تنازلات، لأن الاتفاق واضح ويفترض تنفيذه كما تم كما كتب في استوكهولم.
نعم.
الوفد الوطني يكفي أنه قد قام بتنفيذ كل ما يلزمه تنفيذه من بنود الاتفاق من طرف واحد، بقي على الطرف الآخر أن ينفذ ما عليه تنفيذه.
نعم اليوم إذا كنتم تابعتم الأخبار، فقد شنت غارات العدوان على عدد من المحافظات غارات من خلال الطيران على صنعاء والحديدة وصعدة أثناء المباحثات مع اللجنة الأممية، برأيكم على ماذا يدل ذلك؟
هذا يدل على أن السعودية والإمارات ومن ورائهما أمريكا لا تعبأ بالأمم المتحدة، وهي تبعث رسائل إليها بأن على المبعوث أن يشرب قطر الحديد كثيرا قبل أن يصل إلى صنعاء، لأنه في صنعاء سوف يهتز في مقر إقامته من وقع غارات الطيران، وسوف يسوءه ذلك لأنه يصيبه بالرعب والخوف، ولكن مع ذلك يفترض أن يكون الرجل قد أخذ احتياطاته الكاملة، لأنه عندما يتواجد في صنعاء ستقوم السعودية والإمارات بإرسال رسائلها إلى الأمم المتحدة باستهداف حتى محيط مقر إقامة المبعوث، ولا تبالي بذلك حتى لو سقط الزجاج على رأسه. فعليه أن يشرب الكثير من قطر الحديد وأن يتخذ احتياطاته اللازمة لكي لا يصاب بالرعب.
إذن نصيحة مهمة نتمنى أن يتنبهوا لها جيدا. برأيكم سيادة القاضي، كيف تردون أو كيف ترون أنتم الرد اليمني لخروقات العدوان المتواصلة، خاصة وأن طيران الجو المسير يفاجئنا دائما بضربات موجعة للعدو بين الوقت والآخر؟
بالتأكيد الطيران المسير حتى الآن هو لا يرد على الغارات الأخيرة، هو يرد على غارات العام الأول، يعني بقي لنا زمن طويل جدا حتى نرد على غارات اليوم، هذا على غارات الطيران السعودي الإماراتي على الكلية الحربية وعلى معسكر السواد يومنا هذا. غارات الطيران المسير بالكاد منذ أن بدأت حتى الآن هي ترد على غارات الأربعين يوما الأولى من عمر العدوان، ومتى ما أكملت الرد على غارات الأربعين يوما سنأتي لتفاصيل الرد على الأربع سنوات بأكملها.
نعم طبعا سيادة القاضي، عندما تم افتتاح معرض الصمادة الأخير وما كان يحتويه من طائرات مسيرة وأيضا صواريخ، سمعنا وتابعنا مباشرة في اليوم التالي أو اللي بعده الإمارات تنسحب من بعض المناطق ومن بعض الأماكن تمركزها، باعتقادكم هل كان لافتتاح هذا المعرض أثر على هذا الانسحاب؟
كان الافتتاح المعرض أثر، وأيضا الأثر الأكبر كان لخطاب السيد ولمكابرة السيد القائد مع قناة المسيرة، والتي تحدث فيها بوضوح بأن على الإمارات أن تعمل حسابها جيدا، يعني لن تكون بمأمن ولا استثماراتها بمأمن. هذه الرسائل الواضحة والكبيرة هي التي صنعت هذا الرعب والرهاب في الإمارات، ولا أحد يراجم بيوت الناس كما يقولون وبيته من زجاج، فأما الإمارات فبيتها من زجاج بالفعل وليس حسب المثل، فهي مدن زجاجية وأبراج زجاجية والطيران المسير كفيل بإسقاطها.
فعلا فعلا. أنتم قراءتكم للمشهد بشكل عام في قادم الأيام ماذا يحمل أو توقعاتكم أنتم؟
أنا أتوقع أختي العزيزة بأن الإمارات ستخرج من المشهد، وأن السعودية ستبقى وحدها مغارقة في المستنقع، وبأن الصفوف الوسطى من المرتزقة سيعودون إلى رشدهم وينضمون إلى أبناء الجيش واللجان الشعبية، قيادات المرتزقة سوف يفرون إلى دول أخرى غير السعودية والإمارات خوفا على أنفسهم من مصير خسروف، وسوف يطلبون اللجوء في دول غربية أو تركيا مثلا أو مصر. وأعتقد بأن الفترة القليلة القادمة كفيلة بأن تبقى بأن يبقى على المشهد على المسرح فقط أبناء المحافظات الجنوبية الشرفاء بعد أن تخرج الإمارات ويتم طردها من احتلالهم، وأبناء المحافظات الشمالية الشرفاء الذين صمدوا طيلة 4 سنوات في مواجهة العدوان، ليلتقي الطرفان بدون أي تدخل أجنبي على طاولة ليقوموا بنظم الشأن اليمني الداخلي في أسرع وقت ممكن.
نعم بإذن الله تعالى. طبعا نشهد في الآونة الأخيرة ازدياد عدد العائدين إلى صف الوطن وإلى حضن الوطن، باعتقادكم هل نستطيع أن نؤمن على عودتهم بأنها عودة حقيقية حالة من الصحوة فعلا، أم أنهم أدوات رخيصة دفعت بهم أو دفع بهم أسيادهم للعودة إلى الوطن من أجل أن يعملوا في صفوفنا؟ كيف تقرؤون ذلك؟
التعميم أعتقد بأنه غير صحيح في كل الحالتين. أعتقد بأن هناك بالفعل من عاد إلى حضن الوطن عن حقيقة وعن بصيرة وعن انكشاف، بعد أن انكشفت له الحقائق، بعد أن رأى سوء معاملة الغزاة والمجرمين، ولا نستبعد أن يكون هناك من عاد لكي يصطاد في الماء العكر، لكن هذا الذي يحاول أن يصطاد في الماء العكر سوف لن يستطيع أن يفعل شيئا، يعني أبو زعبل في انتظاره.
نعم، إذن كل التحية لك القاضي عبد الوهاب المحبشي عضو المجلس السياسي، كنت معنا عبر الهاتف.
شكرا جزيلا لكم.
إذا مستمعينا الكرام، لازالت هذه الأخبار تصلكم من إذاعة صوت الشعب من صنعاء. ننتقل للأخبار العربية والدولية. استشهد أسير فلسطيني صباح اليوم الثلاثاء في سجون العدو الصهيوني، وأعلن مكتب إعلام الأسرى عن استشهاد الأسير نصر طقاطقة البالغ من العمر 35 عاما من بيت بجار خلال عزله الانفرادي في سجن نيتسان الصهيوني. وأوضح المكتب أن الشهيد استشهد أثناء التعذيب والإهمال الطبي داخل العزل الانفرادي، مشيرا إلى أن إدارة السجون الصهيونية تغلق حاليا كافة السجون بعد استشهاد الأسير نصر، ومن المتوقع أن تسود السجون حالة من التوتر في عقاب استشهاد نصر احتجاجا على تجاهل إدارة مصلحة السجون لمطالب بهم المشروعة وحقوقهم الإنسانية. جدد طيران العدو الصهيوني وزوارقه الحربية اليوم الثلاثاء خرقهما للأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية. فقد نقلت وكالة سانا عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني القول في بيان لها إن 7 طائرات حربية إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية على فترات متتالية، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق النبطية في الجنوب ومدينة صيدا، وصولا إلى مناطق الشوف والبقاع الغربي وإلى كافة المناطق اللبنانية. وأشار البيان إلى أن زورقا حربيا صهيونيا خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس النقورة لمسافة 100 متر ولمدة 4 دقائق، فيما تجرى متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. الخبر الأخير. اقتربت أزمة احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيراني في نهايتها، بعد أن أعرب وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت عن قلقه من ازدياد التوتر في المنطقة، معلنا أن لندن ستسهل الإفراج عن الناقلة. وأعلن وزير الخارجية البريطاني في وقت سابق أن بريطانيا ستعمل على تسهيل إخلاء سبيل ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة حال الوصول والحصول على ضمانات بعدم توجهها إلى سوريا وبعد اكتمال العمليات مناسبة في قضاء جبل طارق. يأتي هذا بعد أن أعلن المسؤولون الإيرانيون أن احتجاز بريطانيا لنقلة النفط الإيرانية قرب جبل طارق الأسبوع الماضي لن يبقى دون رد. وكانت حكومة جبل طارق قد أعلنت أنها احتجزت الناقلة للاشتباه في أنها تحمل نفطا خاما إلى سوريا في عملية ذكر مصدر قانوني أنها قد تكون أول اعتراض من نوعه بموجب عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي. كان ذلكم آخر خبر في هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء نشرتنا من عناوين. انتصارات نوعية للجيش واللجان خلال الساعات الماضية، والعدوان يواصل خروقاته في الحديدة وصنعاء، والفريق الوطني أبدى مرونة في تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق سويد، وختاما استشهاد أسير فلسطيني في سجون العدو الصهيوني. إذن مستمعين الكرام، في ختام هذه النشرة تقبلوا تحايا سمية الوادعي من التحرير الإخباري، كما هي لكم مني رسمي المليكي، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة معاذ الجعفري. حتى نلقاكم مستمعينا الكرام، نترككم دائما في حفظ الله ورعايته.